الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير الآيات الأخيرات في سورة الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الإنسان أيها الإخوة عقل يفكر وجسد يتحرك وقلب يشعر. عقل وجسد وقلب. العقل غذاؤه بالسكريات، والجسد غذاؤه بالبروتينات وبالدسم وبالفيتامينات. القلب ما غذاؤه؟ إذا كنت تجتهد في أن تنمي عقلك، وإذا كنت تسعى إلى أن تحافظ على جسدك، أفلا ينبغي عليك أن تعتني بقلبك؟ الجواب نعم. جاء الإسلام وكذلك شرائع الله تعالى ليعتني بعقل الإنسان وبجسد الإنسان وبقلب الإنسان. أما عقل الإنسان فلا يرضى في الإسلام أن يكون مسلم أو مسلمة فيه حمق أو فيه سفه، بل إن الإسلام دعانا جميعا أن نفطن من كان فيه خفة في عقله ومن كانت فيه بساطة في تفكيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يفطنونهم. الفطنة الحكمة. ليش ما عم تعلموا من ترونه قليل عقل العقل الراجح؟ لماذا لا تساعدون من كان عنده خفة في محاكماته العقلية أن تكون محاكماته العقلية رفيعة؟ ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يفطنونهم؟ وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفطنون؟ كمان أنت إذا كنت ترى في نفسك في مادتك الفكرية ضعف، مطلوب لك أن تذهب إلى راجحي العقول حتى يدربوك على رجاحة العقل. ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويفطنونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتفطنون، أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا. ترى إذا ما تكون تعلموا بعض، ما تكون تفقهوا بعض، ما بتكون تفطنوا بعض، وإذا ما تكون تستفيدوا من بعضكم البعض علما وفقها وفطنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو لأعاجلنهم العقوبة. يقول واحد من المفكرين: لم يعهد على مر التاريخ في قانون أرضي أنه يعاقب على عدم العلم إلا بقانون الإسلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هلأ الولد إذا تسرب من المدرسة ممكن القانون أن يعاقب أباه، بس الابن ما بيتعاقب، بنقول له روح المدرسة، التحق بالمدرسة. بعدين إذا أنت درست الكفاءة وانسحبت، ما في قانون يعاقبك لأنك لم تتابع الدراسة. إذا أنت درست للبكالوريا وانسحبت، ما في أحد يعاقبك ولا أحد بحاسبك ولا أحد يقول لك بأنه ينبغي عليك أن تدرس، وإذا ما درست سنعاقبك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم وكل المسلمين لابد أن يشتغلوا بأحد أمرين، إما أنهم يعلمون يفقهون يفطنون، وإما أنهم يتعلمون يتفقهون يتفطنون. وإذا ما بتعملوا هيك أولى أعاجلنهم العقوبة في الدنيا. هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر قوم من الأشعريين في مجلسه. الأشعريون قوم من اليمن، باليمن كان في أشعريون وكان في أزديون. الأشعريون عندهم مادة علمية جيدة وعندهم فهم وفقه في الإسلام جيد وعندهم فطنة، الأزديون أقل. فحضر قوم من الأشعريين، فالنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال هذا الحديث. الأشعريون قاعدين مع بعضهم بعض، صاروا كل واحد ينكشر فيه من كتفه بيغمزوا ليقوم نحن المقصودين. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلمته قالوا يا رسول الله لعلك تقصدنا نحن المقصودين، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم مرة ثانية. قالوا لما انتهى من المرة الثانية قالوا يا رسول الله أمهلنا سنة، طول بالك علينا سنة واحدة. قال فرجعوا إلى قومهم في اليمن فراحوا يعلمونهم ويفقهونهم ويفطنونهم، والسنة الجاية جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم شيء أو من أقاربهم ومن أرحامهم ومن الأزدين. لذلك يا أخوانا الإسلام يدعوك، وكذلك كل ديانات السماء كل ما نزل من السماء يدعوك إلى أن تزداد علما وتزداد فقها وتزداد فطنة. عقلك يحتاج إلى أفكار وإلى تنمية وإلى علم وإلى فقه وإلى فطنة. الإسلام وكل ديانات السماء تدعوك إلى المحافظة على جسدك. لذلك في الإسلام وفي كل الأديان الانتحار ممنوع، لأن هذا الجسد الذي أعطاك الله تعالى إياه ينبغي عليك أن تحافظ عليه. إتلاف الأعضاء ممنوع، لذلك لا يجوز تناول المسكرات، لا يجوز تناول المخدرات، لا يجوز أذية أعضاء غيرك، لا يجوز الاعتداء على أعضاء غيرك، ولا يجوز الاعتداء على نفسك حفاظا على هذا الجسد. بل إن مجموعة من الصحابة قرروا أن يصوم أحدهم فلا يفطر، والثاني قال أنا سوف أقوم الليل ولا أنام، والثالث قال أنا لن أتزوج النساء، خلاص بدي أتفرغ للإقبال على الله عز وجل. واحد أنا سأصوم فلا أفطر، والثاني أقوم فلا أنام، والثالث لن أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الإسلام جاء من أجل أن يحافظ على عقلك ومن أجل أن يحافظ على جسمك. النقطة الثالثة، الإسلام جاء ليحافظ على روحك، ليحافظ على قلبك، ليحافظ على صلتك بالله. مثل ما بتعتني بعقلك وتعتني بجسدك، مطلوب إليك أن تعتني بروحك، أن تعتني بقلبك. أحد الشعراء يقول فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. تذكر شو أول شطر؟ إن شاء الله الآن يأتي. أنت إنسان مو بجسمك، هذا الجسم مثله موجود في مخلوقات أخرى بأشكال وأحجام أخرى. أي نعم. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته. ما معقول أنت تصرف كل حياتك بس عشان تأكل، ما معقول تصرف حياتك بس عشان تكبر عضلاتك، ما معقول تصرف حياتك بس عشان تركز أن قصيت شعرك. هذا مطلوب أن تعتني بجسمك وأن تعتني بشعرك وأن تعتني من أجل أن يكون حاملا لقلبك وحاملا لروحك. بس تجعل كل حياتك مصروفة من أجل أن تخدم جسمك، يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته. أقبل أتطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على الروح أو على النفس فاستكمل نقائصها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أنت إنسان مو بجسمك، أنت إنسان بعقلك وإنسان بروحك وإنسان بفضائلك وإنسان بقلبك. فالإسلام يريد إليك أن تعتني بعقلك نعم، ويريد إليك أن تعتني بجسمك نعم، بس رقم ثلاثة يريد إليك أن تعتني بقلبك بروحك. كيف؟ جاء الإسلام فوضع لكل واحد منا في كل يوم 5 مرات لقاء مع رب العالمين حتى ترقى روحك إلى السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمن. الآن أنا بريدكم تتخيلوا هالموقف وهو يحدث معنا جميعا. تاجر قاعد بمكتبه بالحريقة، نزل عن مكتب الساعة 10 الصبح، أول ما وصل دق تليفون، أول زبون عم بيحاكي، من مبارح كان متحاكي معه مشان تسليم البضاعة، بده يجيب له بضاعة، أخذ وعطى معه 10 دقائق ربع ساعة، ما نزل السماعة لحتى دخل زبون آخر: صباح الخير أبو فلان، كيفك؟ شو صار مشان بيعتنا تبع الأسبوع الماضي؟ نمرق لك ياها؟ ما نمرق لك ياها؟ تدفع لي هلأ؟ تدفع لي بعدين؟ بعد ربع ساعة طلع هالزبون، رن التليفون، زبون ثالث، طلع الزبون، دخل زبون رابع، اجى الأجير عنده قال له: معلم، في نحن كنا موصين فلان على بضائع، من الساعة 10 للساعة 12 كل 10 دقائق ربع ساعة في مسألة مالية جديدة مطروحة أمامه. هذا وفى بما عليه، هذا لم يوفي، هذا بكر، هذا تأخر، روح استلم دفعة، روح استلم بضائع. الساعة 12 أذن مؤذن الظهر، آمن على الطاولة، توضأ، التفت إلى القبلة أو نزل إلى المسجد. شوفوا الموقف، نويت أن أصلي 4 ركع فرض صلاة الظهر، الله أكبر أشاري. العلماء قالوا: ليش نعمل بإيدنا الله أكبر؟ بعضهم قال في حكمة، كأن أحدنا إذا وقف في صلاة والتفت إلى القبلة ورفع يديه بحيث يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، كأنه رمى الدنيا وراء ظهره، هيك رماها إلى الخلف، والتفت إلى الله: الله أكبر. بعدين بيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي يعني وجهت ذاتي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذا قام العبد يصلي ذر البر على رأسه حتى يركع، فإذا ركع ذر البر على رأسه حتى يرفع، فإذا رفع ذر البر على رأسه حتى يسجد، فإذا سجد فالساجد يسجد على قدمي الرحمن، فليسأل وليعطى. الله عز وجل ليست له أقدام، لكن هذا للتعليم، هذا أكبر ذل لك أن تضع أنفك وجبتك على الأرض فتسأل رب العالمين، فأنت تسأل وتعطى. تخيلوا يا أخوانا، حتى إذا انتهت الصلاة رجع رد إلى أعماله، باع واشترى وأخذ وأعطى، رد بعد 2 3 ساعات أذن العصر، التفت إلى قلبه، رد 2 3 ساعات أذن المغرب، رد ساعة أذن العشاء، نام فاستيقظ على صلاة الفجر، 5 مرات يلتفت إلى قلبه بقلبه إلى الله عز وجل. أنا أريد أسألكم سؤال، لو أن واحدا منكم اشترى سيارة من وكالتها بورقة، هو فك الورقة الله فيق عنها الآن، وكان في كل يوم يعرض هذه السيارة 5 مرات على وكالة الصيانة، على الوكالة للصيانة، بالله عليكم هل تتلف هذه السيارة؟ هل تتوقف؟ مستحيل. فما بالك إذا كان الله عز وجل هو الذي خلقك مو هو الذي صنعك. العلماء بيفرقوا بين الخلق والصنع. الصنع المواد الأولية موجودة لكنها تجمع بأسلوب معين فيخرج مصنوعا جديدا، بس الخلق إيجاد من عدم. أنت الله الذي خلقك من عدم كل يوم تعرض نفسك عليه 5 مرات، روحك هل ستتلاف؟ قلبك هل سيتعب؟ أبدا أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إلى نهر غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقي عليه ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فأنت عقلك بده أفكار، وجسدك بده طعام وشراب، بس روحك بده صلة مع الله عز وجل. جاء الإسلام وقال لك كل يوم عندك 5 مرات توجه إلى الله عز وجل. واحد من الأطباء أيها الإخوة خبرتكم عنه في كتاب موجود، أظن ما موجود عندنا في السوق، جاءني به أخ، كتاب مترجم بحجم الكف، فرنسي اللغة، كاتبه ليس عربيا ولا مسلما وليس شيخا، كاتبه جراح طبيب جراح عصبي حائز على جائزة نوبل 2. اسم الكتاب الدعاء، كتاب بحجم الكف قريب 80 صحيفة. أظن مرة اختصرته وجعلته خطبة على هذا المنبر. داخل هذا الكتاب أيها الإخوة، والله لما تقرأ، وهو طبيب وليس عربيا ولا مسلما، تقرأ هيك ترى بأن ما كتبه هذا الطبيب من خبرته العلمية والحياتية في مشافيه وفي عياداته التي مارس فيها جراحة الأعصاب، كأنما كتبه آيات من القرآن الكريم، بس هو لا يعرف أنها آية. يقول داخل هذا الكتاب، يقول: إن الإنسان في زحمة هذه الحياة تلطمه موجاتها من كل جانب، وهو بحاجة في إبحاره داخل هذه الحياة إلى جزر يأوي إليها لتسكن روحه ويهدأ قلبه وترتاح أعصابه. هذه الجزر هي بيوت العبادة عند المسلمين. والله يا أخوان، أنتوا الآن قاعدين هون في جزيرة عم تستريحوا، شوف في سكون يا رجل، في سكون عجيب ما موجود. هذا بيتك ما بتلاقي، وبيتي غير موجود، وبالمقهى اللي برا ما موجود، وبملعب كرة القدم ما موجود، وبالواتس مو موجود، وبالإيش باليوتيوب مو موجود، وبالسينما ما موجود. شو هاد يا رجل؟ في شيء ينزل في الروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، نحن هيك اللي عم نعمل، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة وذكرهم الله في من عندهم. والله نحن بنعمة كبيرة يا أيها الإخوة، فليحافظ أحدنا عليها. فالإسلام جاء كل يوم من أجل أن يحافظ لك على قلبك وعلى روحك وعلى أعصابك، جعل لك كل يوم 5 مرات لقاء مع الله عز وجل. هلأ إذا واحد بيناتنا قال ما بدي، ما لي فاضي، مشغول، عندي التزامات، تعبان، نعسان، جاييني زبون، هلأ بده يصيني تليفون، خير إن شاء الله. الله ما بيجبرك والإسلام لا يجبرك، لكن حقيقة أنت الخاسر، يعني الذي لا يأوي إلى الجزيرة هو الخاسر. خير إن شاء الله، خليك بأمواج البحار تلطمك من كل مكان. قال الله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يا عبادي، أنا بدي ريحكم وبدي أرفعكم وبدي أجعلكم أنتم كاملين، ولستم يعني عرجان، بحيث أنت جسمك كويس وعقلك كويس بس قلبك سيء، قلبك أسود مفحم. في طبيب بأمريكا قبل شي 10 سنوات نشروا أخباره، هذا الطبيب كان مختص بالعناية المشددة، هدول أطباء عناية المشددة هم المعنيون بالمحافظة على صحة المرضى الذين هم في حالة خطر شديد بغرف العناية المشددة. اكتشفوا أن هذا الطبيب، طبعا طبيب عناية مشددة، يعني ليس إنسانا بسيطا، والرجل موجود في أمريكا، يعني عقله راجح وجسمه ناصح، وجدوه هو اعترف بأنه قتل خلال حياته أكثر من 70 مريضا، يعني هو المعني بالمحافظة على صحة المرضى هو الذي قتلهم. هذا قتلهم بعقله، عقل فيه، جسمه، جسم فيه، بس قلب وصلة بالله وروح ما فيه. موظفات بالأمم المتحدة بمنظمة الصحة العالمية معنيات بمكافحة الإيدز هن اللواتي حقن فيروس الإيدز لأطفال في بلاد عربية وإسلامية. طيب بدون ما فيهم عقل؟ بلا فيهم عقل ودارسين. ما في أجسام؟ بلا في جسم، بس في قلب، في روح، في صلة بالله عز وجل؟ جواب لا. فلا، إذا واحد ما بده يصلي الله عز وجل ما بيلزمه، بس أنت عم تخسر لأنك عم تميل كفة الجسم وكفة العقل على حساب كفة الروح والقلب. هذه وحدة. ثم جاء الإسلام ليجعل لنا في كل يوم جمعة موعدا خلال النهار نتفرغ فيه للإقبال على الله، هي صلاة الجمعة، وهذا الذي ساقنا لهذا الحديث. ثم جاء وحدثنا وخصص لنا في كل سنة شهرا نسرع فيه ونزداد فيه إقبالا على الله عز وجل في رمضان. ثم جاء لنا وجعل لك في العمر كله فترة زمنية تقضيها منصرفا عن كل أهلك وأشغالك وأموالك وحتى عن ثيابك، لتمضي بثياب جديدة وتمضي إلى بيت الله الحرام. 5 مرات باليوم، يوم بالأسبوع، شهر بالسنة، شي 15 يوم بالعمر. هذه كلها لتحقق عندك توازن صلة روحك بالله عز وجل. هذا من حيث الروح والقلب، من حيث الروح والقلب والعقل والجسد. هلأ من حيث الجماعة، لو قرأتم هذا الدين يا أخوانا من أوله إلى آخره لوجدتموه دينا يدعونا إلى الجماعة وحب الجماعة. أنت بتصلي النوافل في بيتك، بس صلاة الفرائض يدعوك الإسلام أنك تنزل على الجامع وتصليها. لما بتنزل على الجامع منشق على بعضنا البعض، نحن هون ساكنين 30-40 مثلا حول هالبناية، حول هذا المسجد. لما بننزل على الصلوات الخمس، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء أو بعضها، أقل شيء نطمن على بعضنا، الحمد لله جارنا أبو فلان منيح، وجارنا أبو فلان صحته منيحة، وجارنا أبو فلان اليوم صلى معنا الصبح، وأبو فلان اليوم شفناه على صلاة الظهر منيح. حتى إذا كان يوم الجمعة دعاك الإسلام إلى أن تذهب إلى مسجد. المساجد بالإسلام نوعين، في مسجد وفي جامع. المسجد هو الذي يصلى فيه الصلوات كلها، بس الجامع هو المسجد التي تقام به صلاة الجماعة، صلاة الجمعة. كان لا يسمى جامعا إلا المسجد الكبير. دمشق كلها كان فيها 6 جوامع بس، كل أهل دمشق كانوا يصلوا ب6 جوامع. الجامع الأموي واحد منهم، وجامع الحنابلة واحد منهم بالصالحية، وفي جوامع 4. فكانت مساجد الأحياء الصغيرة تلتقي يوم الجمعة بالمسجد الجامع. فهلأ هالحارة تطمئن على الحارة الثانية وعلى الحارة الثالثة وعلى الحارة الرابعة وعلى الحارة الخامسة. هلأ بس هي امتدت مدينة دمشق وكبرت وكثر سكانها، فصار كل المساجد جوامع يعني تقام فيها صلوات الجمعة. بس هو أصل الترتيب بأنه صلاة الجماعة بالمسجد، بالصلاة الجمعة بالجامع. فكل يوم نطمن على بعضنا بالحي، وكل جمعة تطمن الأحياء على بعضها، وكل سنة بتطمن الدول والمدن على بعض البعض. يطلعوا على الحج وانت وعم تصلي، بتكون انت عم تصلي هون وجنبك واحد مصري على اليمين، وعلى اليسار واحد عراقي، وخلفك بيكون في واحد من اندونيسيا، وامامك واحد من الفلبين. هلأ الوسائل الإعلام عم تقول إنه والله أخي هيك عم بيصير بالشام، وهيك عم بيصير بالعراق، وهيك عم بيصير بمصر، وهيك عم بيصير بالفلبين، وهيك عم بيصير بأندونيسيا، وهيك صار بالبوسنة والهرسك. وإذا أنت بالحج اللي عم بيصلي على يمينك هو موجود من كوسوفو، طمن عليه، شو الأخبار عنكم؟ ما عاد بدك هلأ لا أقنية فضائية تقول لك، ولا حدا ينقل لك الأحداث. ويلي وراك كمان بيكون من الشام ولا من العراق، شو صاير عنكم؟ بيحكي لك. فالأصل في ترتيب عجيب موجود بهذا الدين حتى في صلواته وفي عبادته، سواء في صلتك بالله عز وجل أو في صلة المسلمين مع بعضهم البعض. فالله عز وجل قال في خاتمة سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. 1، 2، 3، 4، 5 وقفات في هذه الآية. أول شيء: يا أيها الذين آمنوا، من المنادي؟ الله عم بينادي. ومن المنادى؟ أنت. والمتوقع إذا الله نادى أنه أنت تستجيب، تقول له حاضر، لبيك، خدامك، أنا ملتزم يا رب، مهما قلت لي أنا مستجيب. ولو عم بيقول لك سفعوا إلى ذكر الله، إذا إجا واحد قال له يا رب ما تأخذني، أنا مبارح سهران للساعة 4 الصبح، كان في فيلم بجنين، والله آخر شيء أكلت لي صندويشة شاورما وأكلت لي شوية وشربت لي كم علبة كولا، والله وصلوا لهون لمناخيري، بقى نمت ما فقت للساعة 12 الظهر، وأنتوا عنكم بيصلي إذا نودي للصلاة، الصلاة ينادى عليها بال11:30، بقى سامحونا هلأ اليوم ما أجينا هالجمعة، خير إن شاء الله، بس الله نادى عليك وأنت قلت له مالي فاضي لأنه في فيلم. في واحد تاني عزم قرايبينه على كسر الصفرة يوم الجمعة، مساوي لهم فول وتسقية وما إلى ذلك، وقايل لهم، هو بيعرف أنه الصلاة 11:30 بيقدين، بس وعدهم 10، قام شرفوا شيء 11:45، ولبين ما أهلوا سهلوا صارت 11:30، لما حطينا الصفرة صارت 11:30. بيقول لك يعني شو أعمل يا رب، شو بتريد مني، يعني اتركوا ضيوفي وإجي، سامحونا خطبة الجمعة هالجمعة، خير إن شاء الله. بس أنا بدي أقول لك شغلي، أن المنادي الله، والمنادى أنت، وقلت له ما بدي إجي. هلأ في شاب ثالث كمان، هو بيعرف أنه النداء الساعة 11:30، ما فاق يوم الجمعة للساعة 10:30، بينما طمطمط له شوي وفات على الحمام شوي، وبعدين طلع استشوار والدوش والستشوار واستجم كمان شوي، ومشان ما يلطشوا البرد لأن الدنيا شتي، ما معقول كمان يطلع، بتريدوه يطلع يعني ويرشح، وبعدين هلأ في شيء يعني رشح فيروسي معند ما عم يطيب يا أخي، بقى خلص ضليتني قاعد بالبيت. طيب أنا بس بريد أقول لك أن المنادي الله، والمنادى أنت، وأنت قلت له أنا مالي جاي. موقف صعب جدا يا رجل، الله ينادي عليك، معناته بكرة إذا رفعت إيدك وصرت في ضائقة وقلت له يا رب أنزل علي عافية، أنزل علي رزقا، بيقول لك خير إن شاء الله، أنا صلي عم ناديك كذا جمعة وأنت ما عم ترد، وأنت كمان قد ما حتنادي أنا ما حبرد. مشكلة يا أخواننا، لما الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، أنا بجاوبهم لعبادي بس قلهم كمان هنن يستحوا، عيب عليهم، فليستجيبوا لي أنا، هنن لما بيقولوا لي يا رب رزقنا عم برزقهم، يا رب عافينا عم بعافيهم، يا رب ألطف فينا عم بلطف فيهم، بس كمان أنا قلت لهم يا أيها الذين آمنوا، ويقولوا لي لبيك اللهم لبيك حاضر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. شو يعني طبع الله على قلبه؟ هلأ في واحد إذا أمه نظرت له نظرة هيك شديدة بعينيها بيضله طيلة نهاره متعكر. ليش متعكر؟ بيقول لك يا أخي ضايقت أمي مني، لأنه قلبه عايش عم يفهم شو معنات أمه يعني نظرت إليه نظرة المغضب. وفي واحد والدته تدعو عليه بالغضب وبيقول لك ادعي قد ما بدك ادعي، ليش؟ يا حصرتي القلب مختوم عليه، ما عم يفهم. في واحد عم بيشوف لك، في له صديق بنفس عمره وكان قبل جمعة موجود معه، مات الآن صديقه بسبب من الأسباب، لسه بيروح لنفس مكان المعصية اللي كان يروحه هو ورفيقه. لك يا رجل ما تفهم من هالأحداث اللي عم تصير، ما بيفهم، لأن القلب مختوم عليه. في واحد يا أخواننا إذا فاتته قيام الليل بكى، أنا أعرف شبابا إذا فوت قيام الليل بكى، وفي واحد بتروح عليه الفرائض إلا ماشي الله الله غفور رحيم، دقيقة وقفي على الصلاة الشغلة، يا عصرتي القلب مختوم عليه، في ختم في طبع. من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. يا أخواننا نحن مطلوب إلينا، نحن وأولادنا، نشجع أولادك، أنت لازم تكون سابق لأولادك بالقدوم، فاسعوا إلى ذكر الله، الله عز وجل عم بيناديك، قل لهم لأولادك بابا الله عم بينادي، أوام بسرعة. هذه الوقفة الأولى عندي يا أيها الذين آمنوا. رقم 2، إذا نودي للصلاة، كان النداء، النودي للصلاة يعني هو الأذان، كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانا واحدا يؤذن به بين يدي الخطيب، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فيقوم المؤذن بلال أو غيره يؤذن، فيخطب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا انتهت الخطبتان أقام الصلاة بلال. فلما كان في زمن عثمان كثر المسلمون، فعثمان جعل أذانا ثالثا، صار يؤذن على ما كان عندهم مقرفونات، فإذا أذنوا على ظهر الجامع نفس البنايات حتسمع ونفس البيوت، فراح جعل مؤذنا مثلا يؤذن عند رأس الحارة في مكان اسمه الزوراء، فكان يؤذن المؤذن الأول على الزوراء، فيجتمع الناس في المسجد يعلموا أنه معناته صار وقت الصلاة. فالآن حتى إذا اجتمع الناس قام بلال وأذن بين يدي الخطيب، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين، بعد الخطبتين يقيم أذان بلال الصلاة. هلأ هون في لفتة، بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أذانين، الأذان الذي بين يدي الخطيب وإقامة الصلاة، الإقامة تسمى أذان كمان. بزمن عثمان، عثمان ساواهن ثلاثة. هي شو اسمها؟ مين بيعرف؟ ايه بدعة. هذه عثمان ابتدع بدعة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذه البدعة حسنة أو سيئة؟ بدعة حسنة. بدعة لخير أو بدعة لسوء؟ بدعة لخير. لذلك أجمع المسلمون على هذه البدعة، أجمع كل العلماء، ما أحد أنكر. معناته إذا رأيت أناسا مادتهم الشرعية أو العقلية بسيطة، كلما رأوا شيئا يا أخي بيقول لك هذا بدعة وهذا لا يجوز، قل له شوي شوي رويدك، العلماء قالوا البدعة خمسة أنواع، فبدعة مفروضة ومسنونة ومباحة ومكروهة ومحرمة. وكل الأحاديث التي تنهى عن الابتداع بالدين المراد بها البدعة المحرمة، هذه بدعة التي تسيء إلى الدين، والبحث في هذا طويل عند العلماء في المسألة، بس مش كل شيء جديد في هذا الدين اسمه بدعة. وهذه وقفة ثانية. الوقفة الثالثة، قال الله تعالى فاسعوا، قال الله تعالى فاسعوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ما قال فامشوا إلى ذكر الله، فاسعوا. كان واحد من الأساتذة في المسجد توفاه الله تعالى، قال لي يا أستاذ محمد خير، أنا عندما كنت شابا ما كنت آتي إلى المسجد إلا ركضا. قلت له لما؟ قال لي حتى إذا نظر الله إلي يراني راكضا إلى طاعته. في ناس يا شبابك عندهم فلسفة يعني في التوجه إلى الله. قال لي أن ما أجي على الجامع إلا ركض، مشان إذا الله رآني شوف أنه هذا عبدي يركض إلى طاعته. العلماء متفقون بأنه لا يجوز الركض والسعي داخل المسجد، يعني هلأ إذا واحد فات من آخر المسجد ورآنا في الصلاة، هل يجوز له أن يركض؟ لا. يهرول؟ لا. أن يسرع في خطواته إسراعا سعيا؟ لا. لكن قالوا إيش معنى فسعوا إلى ذكر الله؟ قال يعني فسعوا بهمتكم، يعني خليك مقبل على صلاة الجمعة، هيك في عندك إقبال على صلاة الجمعة ولست متماوتا. سامحني مرات تلاقي ناس جايين هيك على خطبة الجمعة هيك متثاقلين، عم يشحط هيك برجله شحط سعد سعد، شو طلع الخطيب على المنبر؟ لا ما طلع، خليك قاعد. والله مرة واحد قال لي يا أستاذ أنا بيتي قريب على الجامع، قال لي كنت بسمع يعني شو بصير بالجامع بالميكروفونات توصل لعندي، قال لي كان يأذن ضلي قاعد بالبيت، يقوم الأذان الثاني ضلي قاعد بالبيت، يطلع الخطيب عباد الله وكذا ضلي قاعد بالبيت، يقول أقم الصلاة ضلي قاعد بالبيت، يقيم الصلاة، قال لي بس يبدأ بإقامة الصلاة هذا الرجل، قال لي انزل هلا على الجامع، قال لي لحقهم أبدا عند الله أكبر تبع تكبيرة الأحرام هيك الله صدني. هذا مو من جماعة فسعوا إلى ذكر الله. مرات لاقي واحد جاي على الجامع، أخي في إرنة اسند ظهري هون بالجامع، بعيد بالله بعيد لي اسند هون عنده، أخي ما في إرنة تسند، إيه رايح في الجامع الثاني. يا حصرتي شو المسلم اللي جاي متماوت؟ تخيلوا يا أخواننا واحد نازل على شغله هيك، بالله عليك لو أنت عندك أجير أول ما نزل الصبح وين الكرسي معلم؟ حط لي هالكرسي لا أعود، حط بعيد هيك معلم، شعل المكيف، شعل لي هالضوء، الله يخلي لنا ياك، بتحمله هو والكرسي وتقول له روح على بيت أمك وأبوك وين جاي لعندي. ما معقول يا أخواننا مسلم جاي على الجامع وجاي على ذكر الله وجاي على الخطبة هيك متماوت وعم بيدور على القرنة المكيفة وعلى القرنة الرازة وبيزعل وبيخاصم من أجل هذا الأمر. الله عز وجل قال فاسعوا إلى ذكر الله. هلأ ممكن واحد يقول أخي الخطيب ما عم نفهم عليه. خير إن شاء الله بمدينة دمشق في 600 جامع في 600 خطيب. قال لا ما بدي روح لقرنة بعيدة بتكسروا رجلي. شفت هيك يعني شوي تاني بدك. قالوا لي والله قالوا لي في خطيب كان بمساكن برسي والله الله يرحمه توفى كان يوقف على المنبر إذا بيشوف واحد ثاني الظهر على العضاضة يا لطيف يصرخ فيه صوت من على المنبر هي هي يقول انه انت لسان الطهرات على العضاضة جلي. واذا شاف واحد نايم الله اكبر الله اكبر. والله مرة واحد قال لي صرخ فيه قال له عند نسوانكم بتفيقوا وعندي بتناموا الله لا. المهم يا أخواننا يعني مطلوب من واحدنا الحقيقة أن يري الله عز وجل من نفسه إقبالا. ألا ممكن واحد مرة يكون تعبان مرة يكون مريض يصيبنا بس ما معقول يعني تلاقي شاب هيك متماوت في الإقبال على الله. فهذه رقم ثلاثة. الوقت رقم أربعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما هو ذكر الله في يوم الجمعة؟ العلماء قالوا خطبة الجمعة هي ذكر الله وبعضهم قال الصلاة هي ذكر الله وما عليه الكثير أنها الخطبة والصلاة. عشان هيك بيصير واحد ما يحضر الخطبة بس يحضر الصلاة. العلماء قالوا هاتاني الخطبتان بدل الركعتين ما نحن صلاة الظهر أربعة نجي نصلي يوم الجمعة تنتين. قال الخطبتان بدل الركعتين. طيب ماذا لو أن إنسانا فعلا ما لحق الخطبة بس لحق الركعتين سقطت عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر بس الحقيقة ما حقق الآية كما يريدها الله عز وجل. فاسعوا إلى ذكر الله. آخر وقفة وذروا البيع. هلا هون في نقطة. طيب أنا معليش يعني أنا طبيب أسنان وإذا بروح بعد لي هالساعة بالعيادة بيجيني كذا ألف وهذا الأستاذ بقلب المول عنده المول فاتح سياح نياح يعني إذا بيعدله شوي بالمول والله بتجي رزق خير الله. أداك الأستاذ مهندس كمان بجوز يركز له شي صفقة بهالساعة زمان. الله عز وجل قال وذروا البيع. ترك ترك لأنك أنت عقل وجسم وروح وروحك حتى ترقى بدك تترك حيز لها. اترك البيع اترك الأكل اترك الشرب اترك الكلام اترك المخاصمة. هلأ أخي أقبل على الله وذروا البيع. بعدين الله يختم الآية ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا عبادي هيك أحسن. أنت بقلب الجمعة بيع واشتري بس إذا حانت ساعة الجمعة خلص تفرغ إلى الله. عديد مرات بتلاقي ناس بقلب خطبة الجمعة ويوم الجمعة جاي وشافر فيه أهلين كيفك بيفتح قصص بيفتح سيار وبجوز يفتح بيعات ويفتح شروات وهذا الخطيب عم يخطب على المنبر. العلماء قالوا ما حكم البيع الذي يعقد في أثناء صلاة الجمعة؟ هلا في مرات هيك بيكون اثنين يعني قاعدين عم يسمعوا الخطبة شو صار بالبيت أجرتوه؟ أجرتوه؟ جايب لك زبون. يكون الخطيب عم يحكي بديش أخي 50,000 تأجر أجرنا توكلنا على الله يعني جيب لك يا هلا بعد هلا بدي أقول له علم له أخي يعني في الخطبة عم يعلم على الجوالات عم يأجر بيوت بعت له SMS. طيب شو حكم البيع الذي يجرى في خطبة الجمعة أثناء خطبة الجمعة؟ ولا في لفتة في بعض مساجد على باب الجامع يكون في بياعين عطور مثلا أو بياع خضرة أو بياع كتب أو بياع كذا. بيجي واحد متأخر شوي الخطيب على المنبر بيوقف هون بده يشتري هلا صار بده مسبحة وبده قلابية وبده أنينة عطر شو حكم وبيشتري عطر وكذا ما حكم البيع الذي يجري؟ الفقهاء على اتجاهين. أول شيء كلهم متفقون بأن البيع في أثناء خطبة الجمعة من باع أو اشترى آثم كلهم لأنه الله يقول وذروا البيع هو عم يبيع هو عم يشتري كلهم متفقون. بس هم نوعان من الفقهاء بعضهم قال البيع باطل ما هذا مال حرام يعني اللي المال الذي أخذ حرام مبيع والسلعة التي أخذت حرام. وبعضهم قال لا البيع صحيح لكن مع الكراهة والإثم كلهم متفقون على الإثم. لذلك خلاص تفرغ أنت في هذه الساعة للإقبال على الله عز وجل. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا بس تخلص الصلاة، انتشر في الأرض وبيع واشتري وزور أقاربك وعقد صفقات وشوف أصحابك ونزور بعضنا البعض. بالعكس الله قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، زوروا أرحامكم، زوروا جواركم، بيعوا يا أخي، اشتروا، ابتغوا من فضل الله. بس مع الابتغاء من فضل الله قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يوم الجمعة أول شيء يصلي الركعتين ثم يخطب. ثم صار نحن الآن كما ترون أول شيء بنخطب الخطبتين بعدين بنصلي الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم في سنواته الأخيرة كانت الخطبة كما نحن نفعل، لكن قبل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين ثم يخطب الخطبتين. بعض الناس ظنوا من الصحابة ظنوا بأن حضور الخطبة يعني ليس على سبيل الفرضية. فحدث أن جاءت قافلة تجارة، فعدد منيح من الصحابة حملوا حالهم، هن صلوا الركعتين والنبي يخطب، حملوا حالهم وطلعوا رأوا تجارة، فالله عز وجل أثبتها في القرآن الكريم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. تخطب يعني بالناس، الله عز وجل قال قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. إذا كان الوقت وقت إقبال على الله، ما عند الله من الثواب والحسنات خير من اللهو ومن التجارة. طيب بجوز أن أربح لي شي 10 مليون، خير من اللهو ومن التجارة. بعدين الله عز وجل قال والله خير الرازقين. يا أيها الإخوة، بهذا ينتهي تفسير سورة الجمعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يطهرون أرواحهم بالإقبال على الله، ومن الذين يلتزمون بطعامهم وبشرابهم وبرعاية أجسامهم بما أمر الله، ومن الذين يعتنون بأفكارهم وعقولهم فيما يرضي الله. اللهم عجل لنا بالفرج واجعله محفوفا بألطافك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.